بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، أي التي تقدمت وهي قوله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص قارئها أو تخلص قارئها من الشرك. قوله التي تعدل ثلث
الأولى في باب إثبات الأسماء الجمع بين النفي والإثبات في سبحانه وتعالى، الجمع بين النفي والإثبات، فعندنا صفات ثبوتية وعندنا صفات سلبية، فجمع بين النفي والإثبات، لكن مدار ذلك على النص الشرعي، على النص، فالنص هو الذي يحصل به إثبات الصفة وهو الذي يحصل به النفي، فنعتمد في النفي والإثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الصورة العظيمة، صورة الإخلاص، جمع بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. فجمع الله عز وجل بين النفي والإثبات. لكن قاعدة أهل السنة الجماعة في النفي والإثبات أن الإثبات قائم على التفصيل، وأن النفي قائم على الإجمال، فهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. هذه الأولى. الثانية أنه ليس عند أهل السنة والجماعة نفي محض، بل النفي لما لإثبات ما يضاده من الكمال، وليس هناك نفيا محضا. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لإثبات ما يضاد من الكمال، أي لكمال حياته وقيوميته. فالنفي الموجود لإثبات ما يضاده من الصفات الكاملة له سبحانه وتعالى. إذن عندنا تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، وعندنا نفي يتضمن إثباتا، وعندنا إثبات يتضمن نفيا. فالإثبات يتضمن نفي ما عداه ما يضاده، والنفي يتضمن إثبات ما يضاده من الكمال. نعم.
قوله التي تعدل ثلث القرآن، أي تساويه، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه الصورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. والدليل على أن هذه الصورة تعدل ثلث
القرآن هي إخبار عن الله عز وجل، فالقرآن إما إخبار عن الله سبحانه وتعالى، أو إخبار عن الأنبياء والأمم، أو أحكام كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فعندنا القرآن قائم على هذا، على الأخبار وعلى الأحكام. الأخبار على قسمين: أخبار تتعلق به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأخبار تتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم، وعندنا أحكام حلال وحرام، فإذا صار القرآن في عمومه على ثلاثة أقسام: قسم هو خبر عن الله، وقسم هو خبر عن الأنبياء مع قومهم، وقسم هو أحكام. وهذه الصورة أخلصت في ذكر أوصافه سبحانه وتعالى وأسمائه، إذن هي تتضمن قسما من ثلاثة أقسام، ولذا عدلت ثلث القرآن. نعم.
والدليل على أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ التواتر. قال الشيخ الفوزان حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد،
تعدل ثلث القرآن، والمراد بذلك أن تعدله في كما سبق وبينا أن تعدله في ماذا؟ في الجزاء لا في الإجزاء، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ودل هذا على تفاضل كلامه سبحانه وتعالى، وأن بعضه أفضل من بعض، ولا يقتضي هذا نقصا للمفضول، فكلامه سبحانه وتعالى كامل من كل وجه، لكن بعضه أفضل من بعض. وقاعدة الفضائل هذه لما تعرف من قبل النص، ما تعرف من قبل العقل، وإنما تعرف من قبل النص. يعني لولا النص ما قلنا بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لولا النص ما قلنا بأن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، لولا النص. فالنص هو الذي تعرف به الفضائل، بل الصفة، ودل هذا على أن الصفات تتفاضل، فبعض الصفات أكمل وأفضل من بعض، بل إن كما قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، فهذه الصفة أفضل من هذه الصفة، بل إن بعض الصفات قد يتفاضل، وعليه فهذا التفاضل إنما هو راجع إلى المعنى لا إلى القائل، فالقائل هو الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل تفاضل من هذا الوجه، إنما التفاضل للكلام نفسه من جهة موضوعاته. فالكلام الذي يتعلق بالله عز وجل وبالخبر عن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته هذا أكمل من غيره. نعم. ولهذا لم تكن أفضل سور القرآن يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين، اللي هي أطول سور القرآن، لم تكن أفضل آيات القرآن أطول آيات القرآن، ولم تكن أفضل سور القرآن أطول سور القرآن. يعني انظروا لسورة البقرة كم فيها من أحكام وكذا، أطول سور القرآن وفيها أطول آية أيضا وهي آية الدين، ومع ذلك أفضل سورة سورة الفاتحة التي هي من أقصر سور القرآن. طب هذا التفاضل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الموضوع نفسه، إلى الموضوع نفسه، لما يتعلق به موضوع الكلام. أعظم آية القرآن آية الكرسي، لما؟ لأنها أيضا تتضمن أعظم موضوعات القرآن. إذن هذا التفاضل إنما يرجع إلى موضوع الآية، إلى موضوع السورة، ولهذا بعض الكلام أفضل من بعض. ولهذا نقول أفضل الكلام الكلام في التوحيد، الكلام في الاتباع، الكلام في السنة، هذا أفضل الكلام. قال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي القرآن أفضل من غيره، وكله كلام الله. ثم إن القرآن نفسه فيه ما صور هي أفضل الصور، في آياته أفضل الآيات، وفيه صورة تعدل ثلث القرآن. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام حيث يقول الله جل شأنه قل أي يا محمد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير يعني ولا
الله. فلو كان القرآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد الله عز وجل قل، إنما قل والله أحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ القرآن، فدل هذا على أن القرآن كلام الله عز وجل، أنزله ونزل به روح الأمين، نزل به، وليس القرآن كلام جبريل، إنما نزل به روح الأمين. ولهذا قوله تعالى وإنه لقول رسول كريم في النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل باعتبار المبلغ، فهو قول الرسول باعتبار أنه مبلغ، وقول جبريل باعتبار أنه نزل به وليس أنه المنشئ له. نعم.
قوله الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته وفي جميع صفات الكمال، والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. لم يلد ولم يولد أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. والشاهد من هذه الصورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي.
نعم.
قال شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكثره ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشيخ الفوزان معلقا على كلام شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة وما وصف الله به نفسه،
ما وصف الله به،
أي ودخل في الجملة السابقة
ما وصف الله به،
ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية. والآية في اللغة العلامة، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به، فقوله تعالى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. الحي أي
معنى كلمة التوحيد لا إله إلا هو أي لا إله إلا الله، فهذه أعظم الكلمات، ومعناها لا معبود حق إلا الله، فهي متضمنة للنفي والإثبات. نعم.
الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره،
حياته سبحانه وتعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، فهي أكمل الحياة لأنها غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. بخلاف حياة المخلوقين فإنها مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا ليس راجعا إلى ذات الشيء وإنما راجع إلى إبقاء الله عز وجل له. أما الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء هو الله سبحانه وتعالى لذاته عز وجل، ما أحد جعل ذلك له، بل هو سبحانه وتعالى الذي جعل ذلك لغيره، فهو سبحانه وتعالى خلق بعض المخلوقات وكتب لها البقاء للفناء، فلا يعارض هذا قوله سبحانه وتعالى والأول والآخر، الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن هذا من إبقاء الله عز وجل له، ولو شاء الله عز وجل ما جعل ذلك له، ولهذا جعلها في بعض المخلوقات دون بعض. نعم.
القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه،
وقد وليس أحد أقامه، بل هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، فلولاه ما قام شيء ولولاه ما وجد شيء، فما وجد شيء إلا من خلقه سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله عالم. نعم. ومخلوق.
وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية، فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته.
نعم. فقالوا إلى الحي ترجع الصفات الذاتية وإلى القيوم ترجع الصفات الفعلية، فلهذا الحي القيوم أكمل أسماء سبحانه وتعالى. فاسم الله الأعظم في هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله الأعظم في هذا. نعم.
ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة وهو أخو الموت ويكون في القلب.
هذه فائدة، الفرق بين السنة والنوم. السنة نعاس وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط، السنة، ولهذا لو حصل شيء، لو الإنسان أخرج أدرك، أو خرج منه ريح أدرك، فالسنة أن تكون فين؟ في العين، إنما القلب شاهد وحاضر وواعي، فلو حصل شيء انتبه، مثل ما يحصل للواحد قد ينام في سجوده، قد تقضي سنة وهو في سجوده وهو جالس. وأما النوم فإنه إنما يكون في القلب، وبالتالي يذهب معه الإدراك، وعليه فالضابط في النوم الناقض هو هذا، ما لم يكن سنة، فإذا حصل نوم وذهب الإدراك حصل النقض، سواء كان الإنسان متمكنا في قعدته أم لا، فإن النصوص إنما علقت على النوم لا على صفة القعدة، وإنما على النوم، كما جاء في حديث صفوان ولكن من بول وغائط ونوم، فإذا حصل النوم حصل النقض. وما النوم؟ هو أن يذهب الشعور ولا يعي القلب، فإذا كان الإنسان قد ذهب شعور وذهب إدراكه انتقض وضوءه، هذا هو النوم. أما السنة لما تكون في العين، فهذه فائدة طيبة. ما الفرق بين السنة والنوم؟ السنة إنما هو نوم خفيف وتكون في العين، أي مع الإدراك، ولو أن هذا الإدراك لم يكن إدراكا كاملا، لكن لو حصل شيء أدركه الإنسان. أما النوم فهو أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يكون في القلب. نعم.
له ما في السماوات وما في الأرض،
لا تأخذه سنة ولا نوم، لا النوم ولا حتى السنة، وذلك لكمال حياته وقيومته. ومما يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى في ذلك أنه يعطي ذلك أهل الجنة، فأهل الجنة في الجنة لا نوم عندهم، وهذا بجعل الله عز وجل لهم ذلك، فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فجعل لبعض مخلوقاته ذلك، وإنما يكون ذلك منه سبحانه ليس راجعا إلى ذات الشخص في الجنة، وإنما راجع لقدرته سبحانه وتعالى حتى يكمل النعيم. فلا يأخذ الإنسان في الجنة نوم ولا سنة، ليبقى النعيم كاملا. رزقنا الله وإياكم نعيم الجنة، ويرزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى سبحان الله، لا نوم لا تعب لا نصب لا هرم لا مرض، ما في شيء إلا النعيم. يا الله أخواني سبحان الله سبحان الله. ولهذا مهما بذل الإنسان يا أخواني من تحصيل الجنة فإنه مقصر. والله شوف انظر إلى الناس كيف يتقاتلون، ويعرض الواحد رقبته للذبح ونفسه للقتل من أجل ماذا؟ من أجل مال يحصله، من أجل دنيا يجمعها، ولا يجمع كل الدنيا، وأدنى أدنى نعيم في الجنة لا تساوي الدنيا كلها، إنما لجمع طرف من الدنيا، تعرض للمهالك وتعرض للمخاطر وتعرض لكذا وكذا إلى آخر ذلك. وأما الجنة فالله غفور رحيم. يا رجل صلى الله غفور رحيم حصلك، يا رجل أدي العبادات أترك المحرمات أعطي حق إخوانك وأخواتك، يا رجل لو ما ظن مني يا ما عملت مع أبويا، كل عمل مع أبي، ما في واحد عمل له، كلهم مظلومون، ما في أحد ظالم، كل هذا من أجل ماذا؟ عرض زائل تأخذ المال من هنا ثم بعد فترة تتركه لزوجتك وأولادك، ربما تزوجت زوجتك بمالك، وأما أولادك فانفقوا كل مالك، أما أنت فعليك التبعة من أين اكتسبت وفيما أنفقت. سبحان الله. فهذه الجنة حري أن يشمر لها المشمرون، وأن يتنافس من أجلها المتنافسون. كيف ينام خاطبها، وكيف يغفل طالبها، وفيها أعظم النعيم على الإطلاق، رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كلما عظم اليقين بهذا يا إخواني، كلما عظم اليقين هان البذل. كلما عظم اليقين، شوف تخيل مثلا مع الفارق الشديد، الطالب الذي يريد أن يحصل كلية عالية، كلية طب، كلية هندسة، غيره ينام من الطلبة ولا يبالي، مع مباراة كرة القدم، مع الأفلام، المهم إذا الامتحان يوم 1/5، الغش يوم 1/5 وليس الامتحان، هو رايح عمل حساب ياخذ كلمة من هنا وكلمة من هنا، ينجح يا ما ينجحش. لكن الثاني لا، نعم بنوم يا أمي، نعم أيقظين الساعة الثانية، ثم إن نام يفكر فيما ذكره. فتمر على الطالب لحظات لا ينعم لا بنوم ولا ينعم براحة ولا ينعم بكذا بكذا، من أجل ماذا؟ من أجل هدف لا يساوي شيئا بجوار هذا الهدف، وهو تحصيل كلية عالية، أو ليكون مرموقا، أو ليكون محصلا شيئا من هذا، فكيف بجنة؟ ولهذا بذل الصحابة لها مهج النفوس، بذل الصحابة لها أعظم ما يملكون، والله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن إذا عين الإنسان صار عنده يقين، فمن الطبيعي جدا أن يقول يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيروحاء أشهدك أن أقرضتها الله. فإحنا نعلق نقول سبحان الله، أنفس المال وكانت قبل المسجد وكانت وكانت وكانت، لكنه بذلها. نقول من عين الجنة هان عليه هذا الأمر، من وصل إلى اليقين هان عليه البذل. يا أخوان يبذل إيه؟ تخيل أما أبذل أنا جنيه من أجل تحصيل 1,000,000 جنيه، هل الناس ستقول بذل جنيا؟ ما شاء الله بذل جنيه. يا رجل أنا بذلت جنيها من أجل 1,000,000، فطبيعي جدا، طبيعي جدا، بالعكس أنا أنافس، أنا أسارع. من بذل جنيها من أجل 1,000,000، من بذل جنيها من أجل جنيهين نافس في ذلك، فكيف بالذي يبذل جنيها من أجل 1,000,000؟ فكيف بالذي يبذل اللقمة والكثرة منها بأجور كالجبال؟ وإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وياك جبل أحد. فلو أن الإنسان فعلا 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 صار عنده يقين عظيم بما في الجنة من نعيم لهان عليه البذل، هان عليه البذل. فزت ورب الكعبة، لم تعد غريبة، لم تعد غريبة، لأنه سينتقل إلى حياة فيها روح في حواصل طير، ثم بعد ذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، للمجاهد في سبيله فيها 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يبقى فزت ورب الكعبة طبيعي خالص خالص طبيعي. لكن لم تكن طبيعية أمرا طبيعيا عندنا، لم يكن أمرا طبيعيا عندنا، لأننا نحرص على الدرهم والدينار ونحصل على ونحرص على أدنى المتاع. يبقى هذا يختلف عن هذا، فانظر إلى الفارقون. فطبيعي أن يقول فصابك، طبيعي أن يقول واهل رائحة الجنة، فوالله إن لا أشوف رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فطبيعي أن يقول أن ينقلب إلى بيته لينظر أحب المال إليه لينفقه. فطبيعي أن يقول إن أحب مالي إلي بيرحاء. فطبيعي أن يقول هذه ناقة مخطومة أقرضتها الله ورسوله. فطبيعي أن يقول لمن كان عنده اليقين. فبالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم الذين عندهم اليقين بهذا، فطبيعي عندهم هذا. أما عندنا فإن هذا على خلاف مراد النفوس التي أخلدت الأرض وتعلقت بها. ولهذا فإنك إن أنفقت الجنيه فكأنما تنفق عضوا من أعضائك، كأنما تنفق يدا، تنفق رجلا، تنفق عينا، تنفق أذنا، تنفق وهكذا، كأنما تنفق هكذا عضو من أعضائك. ولهذا فإن الإنسان حينئذ إذا أراد أن ينفق فكأنما تخرج روحه مع درهمه ودناره. أما أن تصل إلى أن هذا طعام الصبية، ما عندنا إلا كسرات عددنا للصبية، فيقول علليهم حتى يناموا ثم قرب الطعام وأطفئ السراجة وارد الضيف أن لا يكل، من يفعل هذا يا إخواني؟ إلا من علم أنه بذلك يشتري مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذا فعل هذا فأصبح الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال فإن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفكما تلك الليلة. إذا اشترى هذا الفضل بماذا؟ بكسرات. أرأيتم عقله؟ أرأيتم لبه؟ أرأيتم فقه؟ أرأيتم توفيق الله عز وجل له؟ لكن من يفعل منا هذا؟ من يفعل منا هذا؟ من يفعل هذا؟ إذن هذا الفارق، ولهذا الفارق هو في اليقين الذي وصل بالصحابة ببعضهم إلى أن عاين إني لأشم رائحة الجنة، لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. يبقى وصل إلى يقينه إلى أن إلى هذه الدرجة العظيمة. فهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وإنها لا تحتاج منا هذا البذل الذي لا يساوي شيئا. ماذا عسى أن يبذل الإنسان؟ صلاتك أدنى من أي تعب تحصل في اليوم، 12 ساعة تحصل لك في اليوم 50 جنيها ولا 30 جنيها، راتب شهر 1,000 جنيه ولا 1,200 جنيه ولا 1,500 جنيه في الشهر، يعني 50 جنيها في اليوم مقابل عمل من الساعة 8 إلى الساعة 8. صلاتك هذه كم تكلفك؟ صلاتك هذه لما أوقات قليلة، إن تلوت القرآن، إن طلبت العلم، إن إلى آخره، هذه الأسباب العظيمة، حتى لو عملت في حقلك فإنك تطوع هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، فترجو بذلك التقرب إلى الله عز وجل. في الشاهد أن الجنة سبحان الله هذا النعيم العظيم، فمن هذا النعيم أن الإنسان لا ينام فيها حتى لا يفوته شيء من هذا النعيم ولا يتعب ولا ينصب. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالله عز وجل يذهب عن أهل الجنة كل آفة، فهذا بإبقاء الله عز وجل وبجعل هذا لأهل الجنة، وإلا من زواتهم لا، وإلا هم كانوا ينامون في الدنيا، فلما لا ينامون هنا؟ وكيف يبقون في الجنة؟ فالجنة نعيم ولا ينفد، ولا يموت من فيها ولا يبغون عنها حولا، هذا بإبقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي والسفلي. من ذا الذي أي لا أحد.
فمن يملك في الدنيا فإنما هو ملك بتقديره، فعادت الملكية إليه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي من الدنيا، ولهذا أملاكنا هذه هي استخلاف، أنفقوا ما جعلكم مستخلفين، مستخلفين، فنحن نملك ملكا جزئيا طارئا بحسب ما يقدره الله عز وجل لنا، ولو شاء الله عز وجل أن تملك هذا ما ملكت، ولهذا جعل الله عز وجل الغني والفقير. نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا الله عز وجل هو الذي يعصي، هو الذي يهب هذه الأموال، هو الذي يهب هذه الدنيا لمن يشاء، فهي منه سبحانه وتعالى، فعاد الملك إليه كالشفاعة، فالشفاعة يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة يشفع الصالحون، لكن هذه بإيه؟ بعد إذن الله، ولهذا عادت الشفاعة لله، قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، يبقى الشفاعة لله سبحانه وتعالى، ولا تنافى هذا مع كون الشفاعة تكون للملائكة، تكون للأنبياء، تكون للصالحين، لأنها بإيه؟ بإعطاء الله عز وجل له. كذلك أي ملكي، أنا أملك هذا الكأس، وأملك هذا الكتاب، وأملك هذا البيت، وأملك هذا كذا، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي رزقني إياه، فعاد ذلك إلى الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. لماذا يوم الدين؟ معناه مالك كل يوم، لأن هذا اليوم هو الذي تظهر فيه هذه الملكية واضحة لكل أحد، إذ لا أحد يملك حتى الثوب الذي يوري بدنه لا يملكها، لا يملكه، فالناس يبعثون يوم القيامة ويحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، لا يملكون شيء. نعم.
من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده؟ الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فيصيره شفعا بعد أن كان
أي لا أحد يشفع بغيره، وهذا النفي الذي يتصدر بأداة الاستفهام يكون أبلغ النفي، لأنه يشرب معنى التحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هو هذا الذي يشفع؟ ما أحد، حتى النبي أكمل ولد آدم، حتى النبي أكمل ولد آدم، قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا. نعم.
والشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر الذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه فلا تكون إلا بإذنه أي بأمره.
وذلك إذا ما سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير تشفع، هذه الشفاعة، ولهذا طلب الشفاعة من الأموات شرك أكبر لأنها سؤال. نعم.
فلا تكون إلا بإذنه أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن.
وقد جاءت في الآيات الأخرى أن الإذن هذا لا يكون لأي أحد، إنما لمن رضي الله عز وجل قوله وعمله، ولهذا الشفاعة لا تقع إلا بهذين الشرطين، الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن ورضا، إذن ورضا، فلا تكون شفاعة إلا بإذن، ولا يكون إذن من الله عز وجل إلا لمن رضي الله قوله وعمله، يبقى لا أحد يطمع من أهل الكفر يطمع في الشفاعة، ما حد يطمع فيها، لأن الله عز وجل ما جعل لهم الشفاعة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لهؤلاء المشركين فما يشفعون، ولا شفاعة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، والله لا يشفع إلا لأهل التوحيد ولا الإخلاص، ما يشفع ما يأذن إلا لهم أقصد، فالله عز وجل ما يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، هذا معنى ما بين أيديهم وما خلفه. نعم.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه سبحانه قيل إنه العرش وقيل إنه غيره، فقد ورد أنه موضع القدمين، وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات أنه وسع السماوات والأرض.
نعم. الصحيح المقطوع به أنه هو موضع القدمين، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تلقت الأمة بالقبول. وأما القول بأنه العرش، هذا قول لا يصح، فالعرش غير الكرسي، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث، فالكرسي هو موضع القدمين. نعم.
ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه، ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته، وهو العلي، أي له العلو المطلق، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات، على العرش استوى، وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلو القهر فهو القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء. العظيم الذي له جميع صفات العظمة، وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن، وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. والشاهد منها
كما جاء في الحديث: لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. إذن فعظمة هذه الآية ترجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى موضوعها، وأن موضوعها هو ما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل بأسماء وصفاته، فدل هذا على عظيم هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والعلاقة بين هذه الأنواع من التوحيد الثلاثة إنما علاقة تلازم، فالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإن الإنسان ما عبد ربه عز وجل ولا أفرضه إلا لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وكمال أسمائه وصفاته، وكمال أفعاله عز وجل، وغير ذلك، فالأنواع متلازمة. نعم.
والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله، ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له، وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه، وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه، وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات كمال علمه لكل شيء ماضيا أو مستقبلا، وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنه غناه عنهم، وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلالته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما نفي العجز والتعب عنه سبحانه، وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه. وقول المصنف
هذه الآية جمع الله عز وجل فيها بين النفي والإثبات، وصورة الإخلاص التي قل هو الله أحد جمع الله عز وجل فيها بين النفي والإثبات. فالله عز وجل له الصفات الثبوتية وله الصفات السلبية أي النفي، لكن كما قلنا بحسب ما بيّن أهل السنة والجماعة في النفي من قواعد، ألا وهي أن النفي ليس نفيا محضا، إنما هو نفي لإثبات ما يضاده من الكمال، كما فسر الشيخ هنا وهو يفسر فلا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا نفي السنة ونوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك لكمال عظمته وغناه سبحانه وتعالى، وهكذا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا في بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه سبحانه وتعالى عنهم. نعم.
وقول المصنف رحمه الله تعالى ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث والشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس من شطن إذا بعد، سمي بذلك لبعده من رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا اشتد.
نعم. إذن هذا الوصف الشيطان يطلق على كل متمرد عاتم من الجن والإنس، ولهذا قال سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، فأطلق على المتمرد من الإنس أطلق عليه شيطانا، فالشيطان يطلق على كل متمرد عاتم سواء كان من الجن أو كان من الإنس، لأنه من شطن أو من شاط، من شطن يعني بعد أو شاط يعني اشتد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، فهذه قاعدة عظيمة في قواعد من قواعد إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. الله عز وجل جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين الإثبات والنفي، إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى ونفي الضد ونفي كل نقص عنه سبحانه وتعالى. ولهذا ننفع عن الله عز وجل كل نقص سواء ورد النص بلفظه أو دخل في معنى ما ورد النص بلفظه، وهذا لا يعارض أن النفي توقيفي، فالنفي توقيفي على النص أو كذلك معنى ما جاء في النص، فكل نقص وعيب ينفع عن الله عز وجل ولو لم يرد النص بإيه، ولو لم يرد النص بلفظه، لأن الله عز وجل تنفى عنه النقائص والعيوب وما لا يليق به سبحانه وتعالى، فكل صفة من صفات البشر اختص البشر بها فلا تثبت لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.